الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم شرع المصنف رحمه أو الناظم رحمه الله في النوع الثاني والعشرون من أنواع علوم الحديث، في الثاني والعشرين من أنواع الحديث الواحد الثاني والعشرين من أنواع علوم الحديث، وسبق منها أربعة من أقسام المقبول، وهي الصحيح والحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره، وسبق من أقسام المردود ماذا؟ الضعيف والمنقطع والمرسل والمعضل والشاذ والمدلس والمعلق، وسبق من أنواع من جهة اتصال إسناد من عدمه المتصل والمسند. هل وصلنا إلى العدد إلى العشرين؟ بقي الغريب من جهة عدد الرواة، الغريب والعزيز ثم المشهور، هذه باعتبار عدد رواة الحديث. وآخر ما تكلمنا عنه في المجلس الماضي الحديث الشاذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ماذا قال الناظم في الشاذ؟ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. ما هو ضد الشاذ؟ المحفوظ، وهو الذي يخالف الثقة من هو دونه، أو يخالف الثقات الثقة، فهذا يسمى محفوظا. إذا خالف الضعيف الثقة فحديثه يسمى المنكر، وضده المعروف إذا خالف الثقات الضعيف فإن الحديث يسمى معروفا. كذلك تكلمنا عن المدلس، وذكرنا أن التدليس نوعان، نعم التدليس ذكرنا أنه على نوعين، تدليس إسناد، ها، تدليس الشيوخ، وتدليس الإسناد على أربعة أنواع: تدليس إسقاط، وتدليس تسوية، وقطع، وعطف. وتدليس الشيوخ كأن يصف الراوي بما لم ينعرف به، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وذكرنا له مثالا ما رواه بكر بن مجاهد عن عبد الله بن أبي عبد الله، ويعني أبا بكر بن أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليهما. ثم بدأ رحمه الله في المقلوب، قال: فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. والقلب هو تحويل الشيء عن وجهه، والمقصود به هنا إبدال لفظة مكان لفظة في الإسناد أو في المتن أو التقديم والتأخير فيهما. والمقلوب قد يكون من أقسام الضعيف إذا تبين أن الحديث مقلوب. والمقلوب على نوعين أيضا: قلب في الإسناد وقلب في المتن. والقلب في الإسناد كأن يبدل راو براو، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله إبدال راو ما براو قسم، راو ما يعني أي راو براو آخر. ويحصل هذا بسبب السهو، بسبب السهو، كأن يبدل كعب بن مرة بمرة بن كعب، أو الوليد بن مسلم بمسلم بن الوليد، أو يبدل الراوي الذي روى هذا الحديث براو آخر في طبقته، كأن يسقط نافع عن ابن عمر ويجعل مكانه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. هذا يسمى إبدال راو براو. ووقع للبخاري رحمه الله هذا منه أو من النساخ في الوليد بن مسلم في التاريخ، في كتابه التاريخ الكبير. القسم الثاني من القلب في الإسناد هو إبدال إسناد متن بإسناد آخر، أن يجعل للمتن إسنادا غير إسناده. وهذا يقع من المحدثين على سبيل الاختبار، ويمثلون به بما رواه ابن عدي في الكامل وغيره من صنيع أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله. فإنه حينما قدم إليهم وقد بلغهم حفظه وإتقانه للحديث، أرادوا أن يختبروه، فجمعوا 10 من علمائهم ومحدثيهم مع كل منهم 10 أحاديث قد قلب أسانيدها ومتونها، فجعل الإسناد الأول للمتن الثاني والثاني للثالث وهكذا. فلما جاء البخاري بدأوا بالأول فالأول، فذكر له الأول 10 أحاديث وجعل لكل حديث إسنادا غير إسناده. وكلما سأل البخاري عن حديث من هذه الأحاديث قال لا أعرفه، حتى انتهوا من 100، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرفه. فأما العلماء هؤلاء وهم 10 فعرفوا أنه صاحب صنعة وأنه متقن رحمة الله عليه برحمته الواسعة. وأما عوام الناس فكانوا يتهمونه كلما قال لا أعرفه. وحينما انتهوا رد رحمه الله كل إسناد إلى متنه، فبدأ بالأول وقال أما حديث كذا وكذا فرواه فلان، حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهى من 100 حديث. هذا يسمى قلب في الإسناد بقلب إسناد الإسناد كاملا، بقلب الإسناد كاملا. أما الأول فهو إبدال راو براو فقط، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذان القسمان أشار إليهما المصنف رحمه الله. القسم الثاني لم يذكره رحمه الله، وهو القلب في المتن. والقلب في المتن على قسمين: أن القسم الأول أن يبدل لفظة بلفظة، أن يبدل لفظة بلفظة. والقسم الثاني أن يقدم لفظة على لفظة، يعني يحصل في المتن تقديم وتأخير. مثال الأول الذي هو إبدال لفظة في المتن بلفظة أخرى يمثلون له بما روى البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، هل من مزيد ثلاثا. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وروى قبله في نفس الكتاب في كتاب التوحيد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال فيفضل في الجنة، فيفضل في الجنة شيء فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فيما فضل من الجنة. فهنا بعض أهل العلم قال إن الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة فيه قلب من جهة أن لفظة النار كان الصواب أن يقول فيها الجنة، والسبب لهذه الدعوة أن حديث أنس رضي الله عنه جاء بلفظ الجنة، والسبب الآخر أن الله عز وجل منزه عن الظلم، فالله عز وجل لا يخلق الخلق ثم يعذبهم دون أن يرسل لهم رسولا كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأن هذا الخلق الذي خلقهم ثم ألقوا في النار يعذبون ينافي قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فالله عز وجل منزه عن الظلم. وقد يقال إنه لا قلب في الحديث، بل الحديث محفوظ باللفظين، في حديث أنس ينشئ خلق للجنة حتى تمتلي، وفي حديث أبي هريرة ينشئ خلقا للنار حتى تمتلي وتقول قط قط. وإذا أمكن أن يتأول معنى الحديث إما من جهة الإنشاء، يعني أن يحمل على الإلقاء أنه يلقي الكفار في النار، أو يقال أنه أنشأ خلقا بلا أرواح فيلقون في النار كالحجارة التي هي من وقود النار، أو ينشئ خلقا من الآدميين لكنهم لا يعذبون يلقون فيها ولا يشعرون بالعذاب بل تكون بردا وسلاما عليهم، أو غير ذلك من التأويلات التي ذكرها الحافظ وغيره من شراح الصحيح رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أو يقال إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فلو خلق خلقا وعذبهم في النار فإنه لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل والناس يسألون، ولو عذب الله عز وجل كل الخلق لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. وهذا والله أعلم هو أقرب حتى لا يتهم الرواه، فالحديث محفوظ في صحيح البخاري، ودعوى القلب ضعيفة إذا أمكن الجمع بين الروايتين، وأمكن أيضا حمل ما هذه الرواية على معنى لا يكون فيه محذور. هذا النوع الأول من أنواع قلب المتن، وهو إبدال لفظة بلفظة. النوع الثاني هو التقديم والتأخير في المتن، ويمثلون له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو في الصحيحين لكن في رواية ابن مسلم، وذكر فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قالوا هنا حصل تقديم وتأخير، والصواب أن الحديث المحفوظ هو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأمرين: الأمر الأول أن النفقة تكون باليمين، والأمر الثاني أن الحديث مروي في البخاري وفي الموطأ وفي غيرهما بهذا اللفظ حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. ومن أهل العلم من قال ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا، فإن الإنسان قد يحتاج أن ينفق بشماله. لكن مما يقوي القلب أن مسلما رحمه الله روى الحديث من طريقين، من الطريقة الأولى التي فيها القلب، ثم أشار إلى الطريقة إلى الرواية الثانية من طريق مالك رحمه الله في صحيحه. ومالك رحمه الله روى الحديث في موطئه بلا قلب بقوله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فهذا يقوي أن مسلما رحمه الله أن المحفوظة عنده هي رواية مالك. فإذا تقرر أن القلب حصل يبقى ممن حصل القلب، حصل من أخذ عن مسلم رحمه الله، ممن نسخ صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. وقد يحصل هذا. وقلنا من أسباب القلب الغفلة أو السهو، وكل ابن آدم معرض لكل مثل هذا. من أمثلته مما يمثلون له أيضا بإبدال بالتقديم والتأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا رواه أبو داود، وهو في الترمذي مختصر دون هذه الزيادة. فادعى ابن القيم رحمه الله في الزاد وأخذ هذا عنه كثير من الحنابلة من المتقدمين بعده ومن المتأخرين، ادعى أن في المتن قلبا. والسبب أنه رأى أن آخر الحديث يخالف أوله، فأول الحديث فيه نهي عن البروك كبروك البعير، وآخره فيه الأمر بتقديم اليدين، ومعلوم أن البعير إذا برك قدم يديه، فقالوا في الحديث قلب، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا وجه القول بحصول القلب في هذا الحديث. وكما قلنا الأصل هو عدم القلب، ومن ادعى فعليه البينة. طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر رواية أخرى عند ابن أبي شيبة فيها الحديث بلا قلب، لكن هذا الحديث بهذه الصورة يمكن أن يتأول على المعنى الذي ورد أو على نفس السياق الذي ورد به في سنن أبي داود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والمقصود أنه لا يهوي وينحط كانحطاط البعير، فإن البعير إذا برك ينحط انحطاطا وبقوة، وهذا ينافي هيئة الخشوع في الصلاة، ينافي هيئة الخشوع في الصلاة. فوضع اليدين قبل الركبتين فيه نوع سكينة وخشوع وطمأنينة، وعدم إحداث جلبة عند الهوي في للسجود. وقوى هذا المعنى شيخنا في شرحه على الترمذي حفظه الله، وهو ظاهر، وذكر أن هذا الانحطاط يبين إذا صلي في المساجد التي أرضيتها من الخشب، فإذا انحط الناس على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة وانحطوا للسجود يشعر الإنسان ببروك البعير. نعم. فلذلك الأصل أن الحديث يبقى محفوظا، وأنه لا قلب فيه، وأن الأرجح والله أعلم أن يقدم يديه قبل ركبتيه. فإن قيل إن الترمذي رحمه الله روى عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فيقال هذا الحديث لا ليس في درجة حديث أبي هريرة من جهة الصحة، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية شريك بن عبد الله القاضي، قد قال فيه الدارقطني رحمه الله ليس بالقوي، فهو أضعف من جهة الإسناد من حديث أبي هريرة. والقاعدة عند التعارض أن يقدم ما هو أصح على الضعيف أو على ما هو أضعف أو أقل منه درجة، ويبقى الحديث على أصله. وهذا مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، ولعله ينقله أيضا عن عمل أهل المدينة الذين أدركهم، وهو قول الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وقول الظاهرية رحمة الله تعالى على الجميع. هذه مباحث القلب. وهذا المعنى النوع الثاني الذي هو قلب المتن لم يشر إليه الناظم رحمه الله، مع أن كلام الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم أكثره في القلب الذي يحصل في المتون، القلب الذي يحصل في متون الأحاديث لاختلاف الحكم باختلاف الرواية التي تكون التي ورد بها هذا المتن. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، هذان القسمان هما من قلب الإسناد.
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية،
وما والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. بدأ رحمه الله في النوع الثالث والعشرين من أنواع الحديث، وهو الفرد. والفرد هو الوتر، وهو الحديث الذي تفرد راو به راو، إما التفرد يكون في السند أو يكون في المتن. والتفرد أيضا نوعان: التفرد المطلق، الفرد المطلق، والفرد النسبي. قد تقدمت الإشارة إليه في مباحث الغريب. قد ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة أن الغريب والفرد مترادفان في اللغة وفي الاصطلاح، لكن أهل الفن يعني أهل علوم الحديث يغايرون بينهما، فربما أطلقوا الغريب على الفرد النسبي، ويطلقون الفرد على الفرد المطلق. كذلك يفرقون في الإطلاق، فعند الاسم يعبرون بالغريب كما يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب أو غريب من هذا الوجه. وأما عند التعبير بالفعل فإنهم يعبرون بالفرد، فيقولون تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عند التعبير بالفعل تفرد. وأما عند التعبير بالاسم فيقولون هذا غريب من هذا الوجه. والفرد النسبي تقدمت أمثلته. الفرد المطلق تكون الغرابة في أصل السند، سواء من جهة الصحابي على الصحيح أو من جهة التابعي أو من تابع التابعي، يتفرد بها الحديث الصحابي أو يتفرد به التابعي أو يتفرد به تابع التابعي. وذكرنا في مباحث الغريب أمثلة، منها أول حديث في البخاري وآخر حديث. فأول حديث تفرد به عمر رضي الله عنه، وتفرد به عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة من محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. وآخر حديث تفرد به من الصحابة وهو الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان تفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وتفرد به عن الأعرج عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان وهو أبو الزناد رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا. وكذلك من أمثلته ذكرنا نفس الحديث أبي هريرة الذي تقدم، إذا سجد أحدكم عند أبي داود، فهو حديث غريب لأن أبا هريرة تفرد، عفوا، حديث إنما الأعمال، حديث الكلمتان خفيفتان، تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة عمارة بن القعقاع، وعن عمارة تفرد به محمد بن فضيل. وأما حديث أبي هريرة هذا إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، فتفرد به أبو هريرة، وعنه الأعرج، وعن الأعرج عبد الله بن ذكوان رحمة الله تعالى عليه. هذه أمثلة الغريب النسبي، وقد يكون غريبا مطلقا إذا كانت الغرابة في أصل السند. بعضهم يجعل الأصل السند عند الصحابي فيعد فردا إذا تفرد به الصحابي، وبعضهم يمنع من هذا لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يقال تفرد به فلان، لأنه ولو تفرد فإن حديثه مقبول ولو تفرد به الصحابي رضي الله عنه. وهناك أحاديث لم تحفظ ولم تشتهر إلا عن بعض الصحابة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. ذكرنا أمثلة منها حديث الحج عرفة لم يصح إلا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال لم يشتهر ويصح إلا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وغير ذلك من الأحاديث التي أكرم الله عز وجل بعض الصحابة بها. فإن الحديث إذا تفرد به راو وكثر به العمل كان هذا من فضائل هذا الصحابي، فإن كل واقف على صعيد عرفة حسناته مثلها في ميزان حسنات ابن عباس، لأنه هو الذي بلغ هذا الحديث وحفظه للأمة. وكذلك حديث كل من صام ستة من شوال لأبي أيوب الأنصاري مثل أجور كل من صام، وهذا في حديث واحد، فكيف في السنن والعقائد التي حفظها البخاري وحفظها مسلم وحفظها أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الحديث، ويعمل الناس بها بسبب ما حفظوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاشتغال في هذا الفن وفي هذه المصطلحات ليس من فضول العلم، بل هو من فضل الله عز وجل على من اشتغل به. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه لا يبد أن يكون عبر النصوص، والنصوص كتاب وسنة، والسنة متوقف الفقه فيها على ثبوتها، وثبوتها متوقف على معرفة طرق نقل ورواية الأحاديث بالنظر فيما دونه هؤلاء الأفذاذ في علوم الحديث. ثم هناك أيضا مصلحة أخرى، لأن قائلا قد يقول ما مصلحة الآن أن نعرف المقلوب والمضطرب والمعلل وغير ذلك، ونحن لن نمارس هذا الفن، فيقال بل سنمارسه من جهة القراءة في كتب أهل العلم. فعلى أقل التقدير إذا رأينا في كتاب من كتبهم هذا غريب نعرف ماذا يريد بهذه اللفظة، إذا قال هذا مضطرب نعرف ماذا يريد. وقد لا نجرم ولا نتمكن نحن من الحكم على الأحاديث بأن هذا غريب أو هذا مضطرب أو هذا شاذ، لكن إذا عبروهم على أقل تقدير أن نفهم ماذا يقولون وماذا يكتبون في هذه الكتب. ولذلك هذا علم المصطلح ليس من فضول العلم، فالله عز وجل أمر بالتثبت عند الأخبار، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والتبين والتثبت لا يكون إلا على هذا السنن. ولذلك ذكرنا أن المسلمين تميزوا عن كل الأمم بالإسناد، فلا يوجد عند غيرهم من الأمم الإسناد والأنساب والإعراب في اللغة، لا يوجد في لغة ولا عند قوم إلا عند المسلمين، فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. الفرد المطلق يتفرد راو بلفظة من ألفاظ الحديث، وقد يكون الفرد صحيحا وقد يكون ضعيفا، فالفرد أو الغريب الذي يكون في الصحيحين صحيح قطعا، لكن إذا جاء في غيرهما قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والفرد النسبي أقرب إلى الصحة من الفرد المطلق، لأن الفرد النسبي قد يكون فردا بالنسبة لراو لكنه مشهور عن غيره، مشهور عن غيره. قال رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة، يعني ما تقيد روايته عن ثقة، عن ثقة فقط. ومثله حديث ضمرة بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين في الفطر والأضحى بسورتي قاف واقتربت، يمثلون بهذا. تفرد به ضمرة الأنصاري رضي الله رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. هذا قيدته بثقة لم يأتي إلا عن طريق هذا الثقة ثم اشتهر بعده، هذا يسمى فرد، يسمى تقييد بثقة. ما قيدته بثقة أو جمع، كأن يتفرد جماعة بحديث، جماعة من بلد معين كأهل مكة يتفردون بحديث، أو أهل البصرة يتفردون بحديث، كحديث كلوا التمر بالبلح تفرد به أهل البصرة، أو غير ذلك من الأحاديث التي يتفردون بها، منها حديث حديث أهل السنن الذي رووه عن سفيان بن عيينة عن داود بن وائل عن ابنه وائل بن عن ابنه بكر بن وائل ابن داود عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، هذا تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل البصرة، هذا يسمى فرد قيد بجماعة أو جمع أو قصر على رواية. قصر على رواية يعني يرويه راو فقط عن وقد يشتهر هذا الحديث عن غير هذا الراوي. نعم.
وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف.
وما بعلة، بدأ رحمه الله في النوع الرابع والعشرين وهو المعلل، ولا يصح أن يقال المعلول لأن علل رباعي ولا يكون على اسم المفعول، بل يقال المعلل أو المعل بلام واحدة. والعلة هي سبب خفي يقدح في الحديث إما في سنده وإما في متنه، فهو العلة سبب خفي قادح، فلا بد من تحقق شرطين في الحديث المعلل: أن يكون السبب الذي يقدح في الحديث من أجله خفيا، فإن كان ظاهرا فلا يسمى معلل. لو كان في الإسناد راو كذاب فهذا لا يقال معلل بل يقال موضوع، فعلته فالقادح فيه ظاهر. الأمر الثاني أن يكون السبب هذا قادحا، فإن لم يكن قادحا فلا يسمى الحديث، لا يوصف بأنه معلل. وإن كان ورد في بعض استعمالات بعض المحدثين أنهم يصفون بوصف ظاهر الحديث بأنه معلل كالترمذي رحمه الله، فإنه يحكم على الحديث بأنه معلل بسبب أنه منسوخ، والنسخ أمر ظاهر. العلة لا يعرفها إلا الخاصة أو خاصة الخاصة من العلماء من المحدثين، ولذلك ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة أن هذا الفن لم يتعاطاه إلا القلة من فحول علماء الحديث مثل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العلل، والترمذي له العلل الكبير والصغير، وابن أبي حاتم له العلل أيضا علل الحديث، وأجمع من ما كتب فيه العلل للدارقطني رحمه الله حتى أعل بعض الأحاديث التي في الصحيحين، فهذه أوصاف وفن وممارسة لا يجيدها كل أحد إلا من استغرق عمره في النظر في الأسانيد والمتون كهؤلاء رحمهم الله. ولذلك قال الحافظ نفسه رحمه الله أن المعل قد يعجز عن التعبير عن العلة، لكن ينقدح في ذهني أن هذا الحديث معلول بسبب كثرة ممارسته للفن. قال كالصيرفي مع الدنانير والدراهم، الصيرفي يقول هذا مغشوش وهو لا يدري بماذا، ما هو يعني وجه الغش أو الغش في هذا الدينار أو هذا الدرهم. فالعلة قد تقع في الإسناد، قد تقع في المتن، والغالب في الحديث المعلول أنه ضعيف، أنه من قبيل المردود، لكن قد يعل بعلة غير قادحة، قد يعل بعلة غير قادحة، كأن يخطأ في اسم الراوي، يجعل راوي مكان راوي آخر على سبيل القلب، فهذا قلب خفي وهو علة في الحديث، ويمثلون له بحديث ابن عمر البيعان بالخيار، فهو مروي ومحفوظ عن عبد الله بن دينار، وجاءت الرواية عن عمرو بن دينار، لكن عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، فسواء كان هذا أو هذا فالحديث ثابت، لكن المتقن يقول هذا الحديث لم يروى من طريق عمرو بن دينار مطلقا، وإنما جاء عن طريق عبد الله بن دينار، فهذه علة في الحديث لكنها علة ليست قادحة. كيف يعرف يتوصل إلى أن الحديث معلول؟ يتوصل إلى ذلك بجمع طرق الحديث وأطرافه، كان يطلع في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للمزي في أطراف الستة، وإذا أراد أطراف غير الستة ينتقل إلى إتحاف المهرة لابن حجر رحمه الله فأدخل معها أطرافا أخرى كالموطأ والمسند وغيرها من كتب الأحاديث المسندة. هذا النوع الأول وهو العلة التي تكون خفية في الحديث. أحيانا تكون العلة بسبب الإدراج، علة في المتن، أن يدرج في المتن لفظ يظن أنها من كلام الراوي، من كلام النبي أو من كلام الصحابي، والأمر ليس كذلك، ويمثلون له بما رواه مسلم رحمه الله من طريق الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأدرج في الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة ليست من كلام أنس. كل قاري وأنا وأنت ربما منهم حينما حفظنا هذا الحديث في العمدة نظن أنه من كلام أنس، المدقق في الحديث والذي جمع أطراف الحديث يجد أن هذه اللفظة جاءت فقط في هذه الرواية، من أضافها وأدرجها من الرواة لا ندري، هل هو قتادة أم الأوزاعي أم من روى عن الأوزاعي لا ندري، لكن العلماء المدققون اكتشفوا هذا. ولماذا أضاف هذه اللفظة؟ أضافها لأنه فهم أن الإثبات الذي أثبته أنس في المتن كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر هذا هو في سياق الحديث تفقها منه، فحفظت عنه على أنها من الحديث. هذه لا يكاد يطلع عليها إلا المتمرس جدا في علم الحديث. ولذلك مما يدل على هذا أننا نعجز حتى عن الاتيان بأمثلة غير ما مثلوا به، فنحن يعني متطفلون على موائدهم، وإنما نقلدهم ونقول بعض ما قالوا رحمة الله تعالى عليهم، وإلا فالأحاديث التي خاصة الدارقطني فإنها يعني بالآلاف الأحاديث التي ذكر فيها عللا، والعلة لا تكون كما قلنا إلا خفية، فإن كانت ظاهرة فلا يسمى الحديث معلا، وإنما يقال فيه ضعيف أو موضوع أو منقطع أو مرسل أو نحو ذلك من القوادح الظاهرة لأن من شرط الصحيح أن يكون بنقل العدل الضابط الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ أو علة. الشذوذ قد يدرك، قد يدركه كثير من العلماء، وكذلك الاتصال، كذلك عدالة الرواة وضبطهم. ولذلك الحديث المعلل هو الذي ظاهر إسناده بنقل الثقات مع اتصال السند. هنا يأتي دور المدقق في الحكم على هذا الحديث بأنه معلول، بأنه معل أو ليس بمعل. أما إذا كان الحديث بنقل غير الثقات أو بانقطاع ظاهر أو بإعضال فهذا لا إشكال فيه، وقد يظهر لكثير ممن تعاطى هذه الصنعة يظهر له الحكم على هذا الحديث. ولذلك يكثر في الدراسات الحديثة في الماجستير والدكتوراه الحكم بصحة الحديث بمجرد أن يرى أن إسناده بنقل العدول الثقات، وهو لا يدري أن في هذا الحديث علة تخفى على أمثاله وقد ظهرت عند غيره، خاصة إذا اكتفى بظواهر الأمر عن طريق الحواسيب ونحو ذلك. قد يكون التدليس في الحديث في الإسناد تدليس تسوية، وهذا يعني لا يكاد يطلع عليه إلا الندرة من الناس، لأن المحدث صرح بالتحديث، المدلس الذي عرف بالتدليس كالوليد بن مسلم صرح قال حدثني فلان، فحينما يرى أن هو يعرف أن الوليد مدلس لكن سمعه قال حدثني ما قال عن، والمدلس يعدل إلى عن حتى لا يقع في الكذب، لكن هنا حدث، فحينما قال حدثني اطمأن إلى أن الحديث فهو من رواية الوليد بن مسلم عن ثقة من أول سند إلى منتهى، فيحكم على الحديث هذا بالاتصال، وهو نقل عن شيخه وشيخ شيخه بعن، يعني أسقط ثقة أسقط راو بين ثقتين، أسقط شيخ شيخه، وهذا لا يكاد يدركه لأنه أسقط وأبقى احتمالا لسماع شيخه من شيخه شيخه، لأنهما التقيا وتعاصرا وربما سمع منه لكنه روى عنه هنا شيئا لم يسمعه منه. وذكرنا ما هي أسباب التدليس التي يصنع المحدثون التدليس بسببها، والاعتذار لهم رحمه الله بأعذار ذكرها العلماء وتقدم ذكرها في المجلس الماضي. هذه 24 أو نوعا من أنواع الحديث، ونكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يحشرنا وإياكم هؤلاء العلماء المحدثين مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله إن شاء الله نتشرف بك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
أتمنى يعني أن خبرت الدروس من
البداية وأستفيد يعني،
الله يفتح عليك. أحيانا أحتاج إلى هذا
الخفض. لا بس بس لا لا ما لا 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 نملك. نحن لا نملك السماح، هذا يعني بيت الله عز وجل وحلق العلم ورياض الجنة، فالله عجل هو الذي فتحها ولسنا نحن، والفضل له سبحانه وتعالى وحده علي وعليك وعلى إخواني، وهم إن شاء الله كما ذكرت قوم لا يشقى جليسهم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ونرجو الله عز وجل أن يكون قد ذكرنا في الملأ الأعلى في الملائكة بأسمائنا، هذا فلان وفلان جلسوا، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرونه ويتدرسون القرآن بينهم إلا ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، فهذه فضائل لا تتأتى إلا لأهل العلم ومن جالسهم وجلس في مجالسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعهم، فنحن سعداء بك وبأمثالك، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليك وأن يفقهنا وإياك في الدين. والعلم لا يعرف سنا، لا يعرف سنا ولا جنسا ولا لونا، فالعلم كالغيث كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا ثم مثل الأراضي، فمنها من كانت أجادب ومنها من كانت طيبة ومنها من كانت قيعانا، فأنت إن شاء الله أنك من الأراضي الطيبة التي تقبل الهدى والعلم وتنبت أيضا الخير والهدى للناس وتنشره في الناس بإذن الله عز وجل. وكثير من أهل العلم طلبوا العلم على كبر، وإن كنت أراك لازلت يعني إن شاء الله في بدايات الطريق، فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا سلك بك هذا المسلك، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فأسأل الله عز وجل لي ولك ولإخواني جميعا التوفيق والسداد والفتح، وأن يسلك بنا مسالك المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.